بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المائدة. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شرحبيل الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها.
قراءة شاذة، يعني ليست مما هي مثبوتة في مصحف عثمان رضي الله عنه، ولم يقل قراءة خاطئة، فهي قرآن. قرأت ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قرآن، هذه قرآن، ولكن هذه ليست في مصحف عثمان، وإنما هي في مصاحف الصحابة. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان له مصحف، وابن مسعود له مصحف وكذا. وهذا هو السبب الذي من أجله جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد، حتى لا تتفرق الأمة ويقع بينها ما يقع، ويقل العلم وينتشر الجهل، ولربما كفر بعضهم بعضا. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد. فهذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال: فاقطعوا أيمانهما. ولهذا قال: وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر. نعم.
وقد كان القطع
مثل هذه القراءات يستدل بها في الأحكام، هذه القراءات الثابتة عن الصحابة، قراءة أبي، قراءة ابن عباس، قراءة ابن مسعود، هذه القراءات يستفاد بها في الأحكام. أما في التلاوة فإن التلاوة تكون قاصرة على مصحف عثمان رضي الله عنه، التلاوة تكون قاصرة على مصحف عثمان. والقراءات كلها المشهورة عندنا لا تخالف حرف عثمان، فهي من حرف عثمان رضي الله عنه، وهي ما تسمى بالقراءات السبع والقراءات العشر. والعرفهم في القراءات هذه التي هي القراءات السبع والقراءات العشر أو غير العشر، غير العشر يقولون هذه قراءات شاذة، باعتبار أنه لم يتوافر لها ما توافر للقراءات العشر من التواتر، فهذه القراءات العشر متواترة، وبعضها أعلى في تواتره من بعض. فالسبع هذه أعلى في تواترها من الثلاث، هذه أعلى الوارد في التواتر. لكن صاحف الصحابة وقراءات الصحابة رضوان الله عليهم هذه إنما ينتفع بها ويستفاد بها في باب الأحكام، لأنها قرآن، فهذه يستنبط بها أحكام. نعم. يعني أن الدليل عندنا ليس بهذه القراءة، لأن ليس في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم، لكن موافق لهما. نعم لا. نعم. مسألة خلافية. نعم، هي مسألة خلافية، والصحيح أنه استفاد بها لأنها قرآن، لأن ابن مسعود لا يقرأ إلا بالقرآن الذي نزل، وأبي ما يقرأ إلا بالقرآن الذي نزل، وليست هي قراءة لابن مسعود اخترعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان القطع معمولا بهم في الجاهلية فقرر في الإسلام.
ولهذا حتى قالوا في باب الأحكام، حتى هذه من باب الصحابي وإن لم يكن حتى من في باب الأحكام فاعتبرها أنها قول الصحابي، لأن الصحابي كونه يقرأها يعني يقول به، فهي من باب قول الصحابي فتعلق بالأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى.
يعني في الجاهلية كانوا يقطعون يد السارق. نعم.
كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام
يعني
المصالح.
يعني القسامة كانت موجودة، والديات كانت موجودة، والقراض المضار والتجارة وكذا كانت موجودة، وغير ذلك من شرط ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ولهذا قول النبي: كل أمر من أمر جلية تحت قدمي هاتين، المراد الأمور الباطلة، أما الأمور التي فيها مصالح فإن الشريعة قاعدتها العامة ما هي؟ الشريعة قاعدتها العامة أنها لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، فحيثما كانت مصلحة فإن الشارع يقررها، لكن يضع لها زيادات، يضع لها شروطا، يضع لها ضوابط، يضع لها كذا ترفع ما كان فيه من مخالفة وتبقي هذا الأمر. وليس باللازم أن تكون شريعة الإسلام آتية بما لم يكن في الجاهلية قط، إذا كان هذا في الجاهلية ولكن فيه مصلحة وأقره الإسلام. ولهذا نحن نعمل به ليس على أنه من دين الجاهلية، إنما هو من دين الإسلام، فإقرار الإسلام لهذا الأمر هو مناط الاستسلام عندنا والامتثال، فنحن لا نفعله لأنه كان في الجاهلية يفعل، وإنما نفعله لأن الإسلام جاء به. فالقسامة عندنا قسامة نعرفها ونعرف أحكاما من باب الشرع، والديات من باب الشرع، وقطع اليد هذا من باب الشرع. نعم.
ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، قد كان سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عندهم. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة.
وهؤلاء خالفوا الظاهر، حتى وهم يقولون نحن نعمل بالظاهر خالفوا الظاهر، لأنهم عملوا بظاهر نص وتركوا ظواهر النصوص الأخرى. نعم، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولم يحدد نصابا، لكن جاءت السنة فحددت النصاب، فأين ظاهر السنة؟ أو أن السنة لا يعمل بها؟ فلا قطع فيما دون الربع دينار، فالقطع يكون ربع دينار فما زاد، أو ثلاثة دراهم، أو ثمن المجن، وكلها تقديرات واحدة. فربع دينار هذا جاءت به السنة، فأين ظاهر السنة؟ أين ظاهر السنة؟ مثل الذين استدلوا أيضا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقالوا بمطلق الرضاعة، فلو رضع أي رضاعة حصل بذلك التحريم. طب أين ظاهر السنة الأخرى في تحديد العدد؟ ولهذا كان الذي قال بعدد وإن خالف الخمس رضاعات له وجه عن الذي قال بالعموم والإطلاق، لأن عنده دليل. الذي قال بالثلاث لأن عنده دليل: لا تحرم المصة ولا المصتان، إذن عنده ثلاث تحرم. فإذا الذي ذهب إلى عدد ذهب إلى دليل، ويبقى الترجيح بين أدلة العدد. أما الأخذ بالإطلاق وأمهاتكم التي أرضعنكم فهذا يخالف أيضا ظاهر النصوص التي حددت، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وهن خمس معلومات. هذه الخمس المعلومات ماذا نصنع في هذا الدليل؟ في هذا الدليل وجه إلى هذا الدليل كلاما، لكن لا تهمله، رجح بينه وبين الثلاث مثلا، لكن لا تهمل هذا الدليل، لأن الآية وأمتكم التي أرضى عنكم، ولأن الآية والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، إنما لابد من جمع الأدلة في الباب، من جمع الأدلة كلها في الباب. فهذا من المطلق الذي قيد بأدلة أخرى، أو من العام الذي خصص بأدلة أخرى. فقول الله عز وجل: والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما نعم في عموم الوصف الوصف عام، لكن في شرط القطع فالنبي قال لا يقطع، مش ليس سارقا، لا يقطع في أقل من ربع دينار، يقطع في ربع دينار. أما وصف السرقة فنعم، وصف السرقة يحصل بأي شيء، فلو سرق سواكا هذا سارق، ولو سرق قلما هذا سارق، هذا سارق. فوصف السرقة يحصل بالقليل والكثير، أما القطع فله شرط، أما القطع فله شرط مع النصاب الحرز وشروط أخرى لابد من مراعاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال: بل عام. هذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
أعلم. هذا خاص، هذا إذا ثبت الأثر ابن عباس، لما سئل عن قوله أخاص أم عام فقال بل عام، الله أعلم ما مراده بعام، عام في ماذا؟ عام في أنه سارق كما قلنا، نعم هذا عام في أنه، في أنه سارق، فالسارق هذا الوصف يستحق من سرق سواء سرق القليل أو الكثير. أو هذا عام في هذه الأمة يعم كل أفرادها، الله أعلم، هذا عام من أي وجه وخاص من أي وجه. نعم. وألف ابن عباس رضي الله عنهما لا نخاله تخفى عليه السنة في شرط القطع. نعم، لأن هذا ليس فقط فيما يتعلق بالنصاب، فاقطعوا أيديهما ليس فقط فيما يتعلق بالنصاب، فقد يسرق من غير حرز، هذا شرط آخر. فإذا سرق من غير حرز هل نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نأخذ بالعموم فاقطعوا أيديهما ونقطع حتى ولو كانت السرقة من غير حرز؟ فيما يتعلق بالنصاب فتقطع اليد في ربع الدينار، فيما يتعلق بالحرز لابد أن يكون في حرز مثله. فلو أنه سرق المئة دينار، أخذ المئة دينار ولكن ليس في حرزها، فإنه لا تقطع يده. ولهذا عندنا فرق بين السارق والمنتهب والغاصب والخائن، فرق، وكلهم يأخذ، كلهم يأخذ، لكن فرق بين سرقة على وجه الخفاء وبين نهبة تكون أمام الناس وبين تزوير واختلاس وبين خيانة لمن أمنك، فرق، وإلا كله أخذ للمال. لكن الشارع فرق كما فرق في بذل المال بين الزكاة والصدقة والوقف والهبة والعطية والهدية، هذه فوارق وأنت تبذل المال على وجه القربة، كذلك هذه فوارق وأنت تأخذ أموال الناس بغير حق، كلها أخذ أموال الناس بغير حق، لكن هناك فوارق لا بد أن تعتبر في الشرع. أما أن أقول بالعموم والسارق والسارقة وقت عظيم عام أم خاص؟ قال ابن عباس عام. عام في ماذا؟ ما هو العام حتى يقال هذا القول يوافق الدليل أو يخالف الدليل؟ ما هو العام وما هو الخاص؟ فإن السرقة القطع يلزم له شروط، وأما وصف السرقة فإنه يكون وصفا لمن أخذ على وجه الخفاء من حرزه، لا بد على وجه الخفاء، إنما أخذ رجل كما يحصل الآن، تجد الواحد يتكلم في الهاتف وماشي، يجي واحد يأخذ ويجري، يقال هذا سرق الهاتف؟ هذا ليس سرق الهاتف، لا يقال سرق الهاتف، إنما نهبه. والرجل الذي يلزم أخته في الميراث أن يأخذ الأرض الفلانية ولن تأخذي هذا، هذا غصب هذا الأرض، أو زرع في أرض غيره بغير إذنه وضع زرع، هذا غصب، وكله أخذ. يبقى السرقة أخذ على وجه الخفاء وتقطع اليد بالشروط. نعم.
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة
على العين وعلى الرأس، لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل تقطع يده. البيضة التي هي ربع الدينار قيمته لا يقل عن ذلك، والحبل الذي قيمته لا يقل عن ذلك. نعم، فلا تخالف الأحاديث هذه بعضها بعضا، فالربع دينار والمجن والثلاثة دراهم والحبل والبيضة وكل هذا، نعم كل هذا لا تعارض، فكل يرجع إلى قيمة واحدة لا يقل عنها، قد يزيد لكن لا يقل عنها. نعم 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 قد يعارضه باعتبار ما سيقول، يعني أن من سرق الحبل سوف يسرق كذا، فلا يقال فتقطع يده، تقطع يده في الحبل، تقطع يده في البيضة، لكنها مختلفة. أي بيضة؟ بيضة السلاح التي ثمنها كذا، ولا البيضة التي هي عندنا معروفة؟ وهل البيضة معينة يقل تقل في ثمنها عن ثلاثة دراهم أو ربع دينار؟ فلا تعارض بين هذا كله، لأن الشريعة والحمد لله لا تتعارض، فكلها أقيام متفق. فإننا بيضة قد تكون بثلاثة دراهم أو بالربع دينار، بيضة الغزال، بيضة مثلا تختلف. أقصد النعامة أو الزرع. نعم نعم.
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم خلاف في قدره.
نعم.
فذهب كل من الأئمة إلى قول على حدة،
كما اعتبروا العدد في الرضاعة وإن اختلفوا في العدد. نعم، هذا الذي يوافق الأدلة. ثم يأتي اختلاف العدد أو اختلاف النصاب هنا في مظاهره التعارض في نصوص الشرع، في مظاهره التعارض، في مظاهره، ولا حقيقة الأمر لا تعارض، لكن في مظاهره التعارض. فإذا جمعنا بين النصوص كلها في باب النصاب في السرقة لا نجد خلافا، فالثلاثة دراهم لا تخالف ربع دينار، لا تخالف ثمن المجن، لا تخالف ثمن الحبل، كله واحد إن شاء الله. نعم.
فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع.
وقال مضروبة خالصة، هذا حد، لأن هذا الذي قد يساوي ربع دينار، معنى ذلك أنه لو أقل من الخالصة يبقى مشوب بغيره، يبقى لا تبلغ ثلاثة دراهم حقيقية. يبقى مثلا هي درهمان هذا الخالص، والمشوب بها درهم، فلا يعتبر. يبقى هنا رجعنا إلى درهمين ولا ليس إلى ثلاثة، ولهذا قال ثلاثة دراهم مضروبة خالصة. نعم.
فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع.
أو ما يبلغ ثمنه، فالآن ربع دينار هذا يساوي كم؟ على حسب الدينار في تقييم الناس، والمشهور عندهم أنه مثلا أربع غرامات وربع، هذا المشهور، وإن قال بعض العلم بأنه يبلغ الثلاثة جرامات ونصف، لأن هذا راجع إلى تقييم هذا الدينار. فمن جعل الدينار ما يزن 70 حبة من الشعير اختلفوا في تقييم الحبة، هذا وزنها فصارت أربع جرامات وربع، وهذا وزنها فصارت ثلاثة جرامات ونصف، تختلف التقدير في هذا، لكن المشهور عندهم أنها أربع جرامات وربع. نعم.
واحتج في ذلك
فما يبلغ ثمنها، نقول مثلا الغرام بكم؟ بكذا، اضرب في أربعة وربع أو اضرب في ثلاثة ونصف، فيكون هذا هو المبلغ الذي إذا سرقه قطعت يده فيه. نعم.
واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، أخرجاه في الصحيحين.
نعم، ولا تعارض.
قال مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان رضي الله عنه أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع
فمن مثله يحكى الإجماع
فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي.
وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم.
يقول في دلالة على القطع في الثمار خلاف الحنفية، يرون القطع في الثمار، والقطع في الثمار ثابت أيضا إذا كان في حرزه، إذا واه أهله إلى جارينه، أما إذا كان على الشجر أو كذا ففيه مضاعفة الضمان. نعم. ويقول وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم فإنه لابد من 10 دراهم، فما دليلهم على 10 وقد وردت 3؟ وللشافعية في اعتبار ربع الدينار، هذا ورد به النص، ولا خلاف بين ربع دينار وبين 3 دراهم. نعم.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا.
نعم.
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن وإن كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه
وأنه كان ثلاثة دراهم
لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى
يعني أن حديث 3 دراهم لا يعارض ربع دينار، لأن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار. لكن ستأتي مسألة بعد ذلك في ما يأتي بعد هذا الزمن، زمن التشريع، من تقديرات: هل نجعل الدينار هو الأصل أو نجعل الدرهم هو الأصل؟ يعني هو 3 دراهم في أي عصر، وإن كانت 3 دراهم في عصر من العصور تكون غير مساوية لربع دينار، أو نجعل الربع دينار هو الأصل؟ هذا محل النظر، وعليه فما ترجع عليه في الأصل تجعل آخر ما يسوي، فإن اختلفت قيمته فلا تعتبره. فالربع دينار هو الأصل مثلا، ربع دينار، وليكن الآن ربع دينار مثلا، ربع دينار عندنا هو غرام وقليل. طيب 3 دراهم الآن هذه لا تساوي ربع دينار، تساوي الغرام من الذهب، هذه بقليل تكون أقل بكثير جدا. فهل يكون هنا إذن نقطع ب3 دراهم أو نقطع بربع دينار؟ فينظر إلى الاعتبار الأصلي، لكن في زمن التشريع لم يكن 3 دراهم تخالف ربع دينار، هي قيمة الربع دينار، وعليه فما كان قيمة ربع دينار فإنه تقطع اليد فيه. وهذا هو الأقرب، أن القيمة المعتبرة إنما تكون بقيمة الدينار، فما يساويه من غيره فإنه تقطع اليد إيه؟ تقطع اليد فيه. نعم. كويس، جميل، هذا استشكال طيب. علينا فيما يلزمنا في مسألة الزكاة، قلنا هذه الزكاة تعتبر بالفضة كما تعتبر. لماذا؟ لا، مو بالحظ، هذا تعليل. الدليل الأول، الدليل قبل التعليل، لأن الدليل أن الشارع جعل للفضة نصابا خاصا وجعل الذهب نصابا خاصا، ولم يكن الزكاة في الفضة على ما يساوي الذهب، فالذهب في 20 دينار يعادله 100 درهم، إنما جعل التعبد بالفضة بنصابه وزكاته خاصا، والتعبد بالذهب وزكاته خاصا، فيقال زكاة الأثمان الذهب والفضة، ففي كل 200 درهم فيه النصاب، في كل 20 دينار أو مثقالا فيه النصاب، يبقى هذه زكاة متعبد بها وحدها، وهذه زكاة متعبد بها. فالزكاة في الفضة ما بلغت، والزكاة في الذهب ما بلغت. وعليه لو عندي فضة تبلغ هذا فلا إشكال، ولو عندي ذهب يبلغ هذا بالذهب فلا إشكال في إخراج الزكاة. وليس أنه إذا كان عندي 100 درهم من فضة أقول هذه لا تعادل 20 مثقال، هذه لا إشكال فيه. الإشكال في ماذا؟ الإشكال في الأموال، في الفلوس التي عندك وستقيمها بالذهب أو الفضة. فمن قائل لا نقيم إلا بالذهب على اعتبار هو الثابت والذي ترجع إليه أكثر التقديرات، ومن قائل هنعتبر الفضة أو الذهب، ما الذي يجعلنا في تقييمنا نخص الذهب فقط؟ فإن كان عندك ذهب أخرج منه، كان عندك فضة أخرج منه، إن كان عندك مال فقيم بأحدهما. إذا بلغ ما أمالك مبلغ الذهب تلزمك الزكاة، كذلك إذا بلغ مالك مبلغ الفضة تلزمك الزكاة، لأن الزكاة واجبة في أصل الفضة واجبة في أصل الذهب. فعلامة تخص تقديرك الذي تلحق به فلوسك علامة تخص بالذهب، عندنا الأصل توقيفي، فعلامة تخص تشتهد أن تجعله ذهبا لأن الذهب ولأن الذهب ولأن ولغيرك أن يقول ولأن الفضة هي لحظ الفقير ولأن، وإلا فالأصل الذي نبني عليه أصل منضبط وهو وجوب الزكاة في الذهب وحده، وجوب الزكاة في الفضة وحده. ولهذا الفقهاء يقولون إذا قل نصاب الفضة وحده، إذا قل نصاب الفضة عندك من الفضة ما هو أقل من النصاب، عندك من الذهب ما هو أقل من النصاب، تجمعهما يستجمعهما علة واحدة، مثل كذلك من عنده تجارة قد تبلغ أقل من النصاب وعندك فلوس فتضم هذه إلى تلك. فإذا عندنا الزكاة واجبة في أصل الفضة، والزكاة واجبة في أصل الذهب، وللفضة نصابها وللذهب نصابه. حينما أتي ألحق أنا الفلوس بهذه الأشياء على ما أتحكم وأقول الذهب، تقول الذهب قيمته تختلف والفضة قيمته، الشارع أدرى والشارع جعل هذا مناط تعبد إلى آخر الزمان، ولهذا الفضة التي عندك الآن مهما بلغت قيمتها إذا بلغت 200 درهم وجبت عليك الزكاة فيه، فضة بلغت 200 درهم وجبت عليك الزكاة فيه ولو كانت أقيامها شيئا قليلا. لكن الإشكال في إلحاق المال الآن، أقيم المال اللي عندي التجارة التي عندي بالذهب أو الفضة، هذا محل اجتهاد لا نص فيه مباشر. وعليه فإن الذين عللوهم الجمهور الأمر بأن التقييم إنما يكون على الفضة لأنه باعتبار أنه الأحظ للفقير نظرا لعلة الزكاة وأنها مواساة وأن هذا هو الأقرب، ويدعمه ماذا؟ يدعمه أن الله أن الشارع أوجب الزكاة في الفضة وأوجب الزكاة في الذهب، فالتحكم في جعل صنف دون صنف هذا يحتاج إلى ذلك. فمن أخرج الزكاة في الفضة فما عارض زكاة ذاه، أما من قيمها بالذهب فقط فقد عارض نص الفضة. اللي بيخرج في نص الفضة ما عارض نص الذهب، لأن من الذي يخرج مقيما على الذهب عارض نص الفضة. هأقول له علامة عدلت الفضة، لكن ما يقول لواحد إذا أنا قيمت بالفضة لماذا عدلت عن الذهب؟ ما أحد يقول. وبالتالي حينما أقيم الزكاة بالفضة أكون عاملا بالمطلوب مني على وجه القطع واليقين، وإن كانت المسألة تحتمل اجتهادا، لكن هذا هو الفارق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة، بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. لأن الثلاثة الدراهم إن كان لها قيمة تخالف ربع دينار فكيف يقطع؟ تقطع يد في ربع دينار، تقطع يد في ثلاث دراهم وهي غير خلاف هذا، وتقطع اليد في المجن الذي ما ندري أصلا ما قيمته إلا أن نقول هذه تساوي الربع وهذه تساوي ثلاث دراهم أو إلى آخره. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قيمة محددة، هذه القيمة المحددة لما بينها النبي في أحاديث ثلاث دراهم، في أحاديث الربع، في أحاديث ثمن المجن، هذه لا يكون بينها اختلاف، وإلا للزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف، بخلاف الزكاة التي جعل لها النصاب في الخاص في ذهب في فضة في إبل في غنم في بقر، كل نوع من هذه الأنواع وإن كان يجمعها، فهذه كلها يجمع بهيمة الأنعام، لكن نصاب الإبل بخلاف نصاب الغنم بخلاف نصاب البقر، مع أن الجميع يجمعه شيء واحد وهو أنهم بهيمة الأنعام. نعم نعم. لا، احنا عندنا في المسألة دي نص نقول، لأن انت بتعلل الآن باجتهاد من يرى التعليل، وكما قلنا نحن عن البتاكل. وبالتالي هنجلس من هنا 7 أيام نتكلم. أنا بعطيك اختصار ورأس القلم لن تجد سواه. الفلوس وتجارب التغطية والبنك الدولي هذا كله كلام يعارض منصوص، يعارض منصوصا، يعارض متعبدا به. إنما هذا يا محمود هو تعليل من يقول، لا هو تعليل من يقول لم يكن موجودا لكن صار عصر الوحي الذي نزل فيه هذا. الله عز وجل أعلم بما سيقوله لي حال الناس. ما لنا خلنا استغطي، احنا عندنا شارع ينص، كيف اخرج عنه؟ الشارع ما يدري، ما يدري عن تغطية الناس. انا بختصر لك، انا بقول اما اقول لك اختلاف وانا قلت اجماع، وانا بقول لك انا قلت اجماع، انا ما قلت جواب، دي مساله وخلاصه وجهه نظر من يقول بالذهب كذا ومن يقول بالفضه كذا، فنعتبر خلاص. الخلاصه دي تخرج عنها بحاجه واحده بس بنص. ليه؟ لان انا ربطت المساله ربطا قويا. لما انا قلت لك بالفضه احلتك على نص لا خلاف فيه، تريد أن تخرج أنت على النص الذي لا خلاف فيه وهو اعتبار الفضة هذا، يبقى تأتيني بنص، هتأتيني بتحليل، عندي تحليل أقوى. تحليل الأقوى هو المواساة. وما الذي يضر أنني إذا كان عندي الآن 100 درهم، 100 درهم يعني تساوي اليوم 600 جرام تقريبا، 595، 600 جرام، اعتبر الجرام ب25 جنيه مثلا، يعني يبقى 25 في 600 بيطلع لنا كام؟ 12,000 و13,000 و15,000. كويس، أو 15,000 طلع ربع العرش، إيه الإشكالية؟ ما ضرني شيء، واستفاد الفقير من 15,000 عين بدلا من أن أوقف استفادتها إلى 60,000 استفاد، يبقى ما ضرني شيء. فلو خرجنا لهذا، أنا أقول لك الخارج عن هذا يخرج بماذا؟ باجتهاد. اجتهاد لك علتك، وهنا الأموال الآن باعتبار معاصر ومعاصر وكذا مربوطة بالذهب في أقيامها، لكن نقول هذا اعتبار تعاملات الناس، لكن اعتبار وضع الشارع للزكاة ده اعتبار لا يهمل من أجل اعتبار الناس في ماذا؟ في هذا. فداعي الناس يقيمون أموالهم بحسب ما يجعلون أصلا فيه، لكن أنا الآن الزكاة عندي عبادة، والعبادة عندي هنا ليست معللة. زكاة العبادة يا محمود ليست معللة، زكاة العبادة في ده، في فضة، في بهيمة أنعام، إبل، بقر، غنم، في حبوب وثمار. ما هو نفس الطرح هذا يطرحه الناس اليوم في الفواكه والخضروات. أنا عندي الآن فدان يا أخواني، غلة، فدان قمح قيمته كلها على بعضها كده 6-7 آلاف، 10,000 جنيه، وعندي فدان فواكه قيمته تطلع لك مثلا 500,000. نقول يا صاحب الفواكه ما عليك زكاة، ويا صاحب القمح عليك زكاة، وكل فدانك أما تحسب المصاريف وتخلص المصاريف يطلع لك 3-4 آلاف جنيه. نقول بس لا، تعبدي، ما ننظر إلى مسألة الغلة والقمح ومسألة ماذا ومسألة، ما ننظر إلى العائد من القمح والعائد من الفواكه والخضروات، قد تصل 500,000 وهذا يصل إلى 4,000. نقول ليه؟ لأنه تعبد. ولهذا نقول باعتبار فعلا إن الناس تقيم الأموال الآن بكذا والغطاء وذا صح، لكن فيما تعامل فيه ناس من أموال، فيما تعامل فيه ناس من أصول من 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 أصول ثابتة يريدون أن يرجعوا إليها، خلاص أنتم أحرار. لكن أنا عندي الآن ذهب وفضة، وعندي الزكاة تجب في ماذا؟ في الأموال التي هي عدل الذهب والتي عدل الفضة المنصوص عليها تعبدا في النصوص الشرعية، فأكون بذلك أسلم. وفي نفس الوقت لا يضرني هذا إذا أخرج من 15,000 أخرج ربع العشر، يعني كم الفضة؟ احنا بنلزمه الفضة، هو لو عنده أصلا 500,000 خلاص، وعلى على الأمرين بالغ الكلام تأتي. أنا لا أخير، أنا ألزم، أنا لا أخير، أنا ألزم، أنا أعرف ما يخرج من رأسي جيدا. كيف يقول لي هو انت بتخيره وانا بخيره؟ انا بخيره يبقى عنده 500,000، هو حر بقى يطلع، هيطلع من ذهب، يطلع من فضه، يطلع. انا الان الزمه لما يجي يوقف مع 15,000 يقول لي أنا لا تجب الزكاة في مالي. ليه؟ لأنني ما عندي مبلغ الذهب. أقول له لماذا أخضرت؟ ما اعتبره النص وهو الفضة. لماذا أهدرته؟ لماذا أهدرت قيمة 200 درهم وأنت باتفاق الطائفتين لو عنده من الفضة 100 درهم لأخرج زكاتها، لو عند 100 درهم لأخرج زكاتها. ولا يقال 100 درهم التي عندك لا تساوي قيمتها قيمة 20 دينارا. يخرج من هذه الفضة. وإن كان البعض يقول هذه كانت تعتبر بكذا، فلهذا حتى 100 درهم لم تعد لها اعتبار، وهذا إهدار بلا نص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وفي رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم
مرد شرعي،
فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما. وقع في لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
ومثل هذه التقديرات لا يزال فيها محل النظر في مسألة الأصل الذي نرجع في ذلك إليه. في مثل الديات أيضا، فرض عندنا 1,000 دينار، ورد عندنا 100 بقرة، ورد عندنا 100 ناقة، ورد عندنا، فهل يا ترى نرجع في ذلك إلى 100 ناقة أو نرجع إلى 1,000 دينار، أو نقول في أهل البقر يكون نصابهم بالبقر الذي ورد به النص، وفي أهل الذهب والفضة يكون نصابهم هو ما يرجع فيه إلى الدينار، وفي أهل الإبل يكون نصاب كذا، أو أننا نرجع إلى شيء واحد في ذلك؟ هذا أيضا محل نظر عند أهل العلم، وإن كان الأكثر على أن نرجع إلى 100 ناقة. فمثل هذا قد يحتمل الاجتهاد في هذا الباب. نعم.
فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم.
نعم، يعني يكون النظر في 3 دراهم والربع دينار، أما 10 دراهم فما دليلها؟ فإنها تخالف 3 دراهم وتخالف الربع دينار. نعم.
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم.
ثباتم هذا دليل ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، حتى تعلموا أن كل قول من أقوال الأئمة لم يكن عاريا عن الدليل، لكن إما دليله يصح وإما دليله لا يصح، وقد يكون عنده الدليل الصحيح ولكن يتأول تأويلا لأدلة أخرى. إنما ما في أحد من الأئمة يذهب بلا دليل، ما يأتون بدون أدلة. الأدلة هذه منصوص عليها، أو هذه الأدلة قياس معتبر عندهم، أو هذه الأدلة قول صحابي، أو هذه الأدلة عرف جاري. ما في إمام يذهب في مسألة بلا دليل، إنما أن تقول لا دليل معه، ما عنده دليل، ما لماذا، لماذا قال هذا القول؟ إذن لا يكون إماما ولا يكون عالما. أبو حنيفة، محمد بن الحسن، أبو يوسف، هؤلاء كلهم فحول، لا سيما في باب الفقه فهم فحول فيه، لكن يبقى الاستدلال إما بدليل صالح أو بدليل غير صالح عندك أنت. نعم. فاستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ثمنهم جنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. نعم.
ثم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم.
نعم.
قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفوا ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
عرفتم؟ يعني إذا عندهم الدليل الأثري وعندهم الدليل النظري. نعم. وذهب هذا إذا صح ولا أظنه يصح. نعم.
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهم أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في 5 دنانير، أي 50 درهما.
لا تقطع الخمس إلا في خمس، الخمس إشارة إلى يد يعني.
وينقل هذا عن سعيد بن جبير
إلا في خمس، أي في 5 دنانير أو 50 درهما، وينقل هذا عن سعيد بن جبير. نعم.
قال وقد أجاب الجمهور عن تمسك،
ولو سأل سعيد بن جبير عن ذلك بهذا لقدم دليلا أيضا. نعم. ما في أحد يا إخواني يذهب من الفقهاء إلى غير ذلك. نعم. من ليس يعرف بالفقه ولا بالعلم هو الذي يذهب إلى محض هواه، أما الفقهاء فإنهم منزهون عن ذلك رحمهم الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليبين أعذار الأئمة فيما وقعوا فيه من أخطاء، أعذارهم، أعذار الأئمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولهذا قلنا بأن هذه الرسالة يتضح مضمونها ويتضح الطبقة التي تتكلم عنها شيخ الإسلام من عنوانها وغلافها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يبقى هذا الحكم خاص بالأئمة الأعلام، أما ما ذهب إليه الطغام من أقوال بلا خطام ولا دليل عليها ولا أثار من علم وإنما هي محض هوى، فلا يفتحون هذه الرسالة وليس لهم نصيب في هذه الرسالة لأنهم ليسوا من أربابها. وقال رفع الملام، الملامة والتبديع فضلا عن التبديع والتضليل، وإنما هي تبين أخطاء الأئمة إذا وقع الواحد في خطأ يخالف الدليل، وطارة يكون المخالفة لدليل منصوص عليه لكنه لم يبلغه، وطارة يكون ترجيحا في خلاف أنت تعتقد خلاف مذهب الأئمة، لكن المسألة مسألة شرعية فلا تجرؤ أن تخطئ في هذا تخطئة عامة، إنما تقول فيما أرى أنه أخطأ في هذا، إنما في المنصوص عليه الذي لا يحتمل اجتهادا تقول أخطأ في هذا لأنه اعتمد على هذا الأثر وهذا الأثر ضعيف، أو اعتمد على هذا الأثر وهذا الأثر مخصوص أو مقيد أو غير ذلك. نعم.
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ.
أحدها أنه منسوخ. طيب هذا يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر أو الدلالة على النسخ. كنت نهيتكم عن زاد الخبور فزوروها فنتذكركم الأخير، أو معرفة التاريخ. إذا لم يعرف التاريخ يبقى كيف تدعي نسخا؟ مثل من ذهب النسخ في حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر في قطع الخف بالنسبة للحاج، إذا لم يجد أن عليه فليلبس الخفين وليقطعهم، ثم حديث إذا لم يجد أن عليه فليلبس الخفين بدون قطع، فقد عرف أن هذا كان في حجة الوداع، عرف المتأخر. وإن كان البعض يقول إنما هو إطلاق وتقييد، لا، لأن نحن نرجع المطلق هذا إلى المقيد ولا يكون نسخ ومنسوخ طالما أمكن الجمع. يبقى لابد إذا لدعوى في دعوى القائل بالنسخ من معرفة التاريخ. نعم.
والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن،
لأن الناسخ يشترط فيه التأخر، ما في ناسخ قبل منسوخ، لازم التأخر، لازم لابد في النسخ من التأخير لأنه رفع لحكم ثابت، رفع نسخ هذا رفع لحكم ثابت، يبقى لابد أن يكون الحكم المنسوخ هذا سابقا، إنما تنسخ شيئا سيأتي، لا، ممكن تنسخ شيئا قبل أن تعمل. يأمر الشرع بشيء وقبل العمل ينسخ، لكن هذا فيه تأخير أيضا عن الحكم الأصلي. في الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق الرجلين، بعدما أمر بذلك نهى عن ذلك، فيكون هذا النسخ قبل الفعل، يكون هذا النسخ قبل الفعل. إنما لا بد في النسخ من التأخير، لا بد في النسخ من التأخير، لازم لا بد منه. نعم.
والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه،
وبالتالي لا يكون تعارض، إذ قيمة هذه البيضة من الحديد أو حبل السفن قيمته وقيمة ربع دينار أو ثلاثة دراهم. نعم.
والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا
يعني أنه يسرق البيضة اليوم، يسرق الحبل اليوم، ويوشك أن يسرق ماذا بعد ذلك؟ الربع دينار وثلاثة درهم، هذا تدرج. نعم.
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.
نعم.
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرى لما قدم
المعري
لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، أو نعوذ بمولانا من النار.
نعوذ بمولانا من النار، هذا لجهله، هو ما فك، ما وجد حل لهذا الإشكال في ذهنه، فاعتبره ماذا؟ اعتبره تناقضا. وكم من أحد ينظر هذه النظرة، وإنما تكون آفته من الفهم السقيم وليس من النصوص ولا من كلام العلماء، وإنما هذا آفته من الفهم السقيم. نعم.
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجاب الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
نعم. وهذا نظائره كثيرة، هذه نظائره كثيرة، فلما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، فرق بين يد أمينة ويد متعدية. ولهذا سبحان الله تجد لهذا نظائر، فيد الأمين لا تضمن إلا بالتفريط والتعد، يد الأمين ما فيها ضمان إلا بالتفريط والتعد. ولهذا لو أعطيت وديعة عند أحد، ولا أعطيت أمانة عند أحد، ثم إنها تلفت عنده، فما تقول هذا يضمن بإطلاق؟ لا، إنما يضمن ماذا؟ إذا حصل تعد أو تفريط، إذا حصل تعد أو تفريط. لماذا؟ لأن يدك يد أمين، أنا أضمن الناس حقوق، أحفظ الناس حقوقهم، فإذا كنت أنا سأضمن بإطلاق، لو ضمنت أنا بإطلاق إذا تلفت عندي أو أخذت أو إلى آخره، إذا ضمنت أنا بإطلاق يبقى لن أخذ أمانة لأحد عندي، فأنا يدي يد أمين وليس يدي متعدية، وعليه فلا أضمن إلا بالتعدي أو التفريط، تعديت أنا على الأمان فرطت فيها، إنما يد المتعدي ضمانة على كل حال. واحد أخذ سيارة من واحد سرقه وكذا، ولما خرج من بيته فحصل لها تلف بأمر خارج عنه، نزلت صخرة وانحضرت صخرة من جبل، هذا الرجل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه إيه؟ معتدي. سرق بهيمة فتلفت، يضمن، لأن يده يد متعدي وليست يد أمينة. نعم. من هنا كانت قيمة اليد إذا كانت أمينة بخلاف قيمة اليد إذا كانت خائنة ومتعدية. ومن هنا أيضا نقول الفرق بين الزلة والانحراف، فهذا المنحرف عنده قصد في انحراف في ما يذهب إليه من مخالفة النصوص وليس من إرادة الخير وإرادة الحق. فهذا إن أخطأ ومثله من أهل الحق وأهل السنة أخطأ نفس الخطأ، كان منظورنا إلى صاحب السنة غير منظورنا إلى صاحب البدعة والانحراف. نعم نعم. عدي أحمد، أحمد قاعد ما شاء الله يعني. نعم.
ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة.
الله. ثروة رسلان، ثروة ثروة. شوف تكلم بقولك في كل باب، كل باب تريده، باب علمي، باب مسلكي، باب عقائد، باب فقهيات، كل شوف باب فقهيات. تكفيريون الذين ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، تكفيريون هؤلاء منهج تكفيري. ليه؟ لأنه هنكفر سائر الأمة. شابهنا سيد قطب، القائلون بتكفير الصلاة شابه سيد قطب، جهلوا كفروا مجتمعات. هذا يقول ثروة، نجيب المعري يطلع رسلان، هنجيب قيس وليلى يطلع رسلان، هنجيب أي شيء يطلع رسلان، أي شيء يطلع رسلان. نعم.
ومنهم من قال هذا
مقاتله كثيرا، وإلى يومك هذا والمغفلون كثر. سبحان الله. ليه؟ لأنهم لا يفتحون ولا يقرؤون، عندهم تزكية أو تزكية حصانة. نعم نعم، لا شك عنده، لو شاء ندل على صدقاء المعارف. نعم.
ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال.
نعم. فهذا لأن هذا تحاكي لحرمات الله وتعدي لحرمات الله سبحانه وتعالى، فلا كرامة لإنسان تجاوز الحد، ولهذا الإنسان نفسه مصون معصوم كمسلم، دمه معصوم، لكن إن قتل فلا تبقى العصمة. نعم.
فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب.
والذي يزرع في أرض أخيه بدون إذن، قال النبي ليس لعرق ظالم حق، خلاص هذا يخلع. تقول إزاي وإتلاف؟ إتلاف إتلاف، هو أنت زرعت في أرضك، أنت تنظر إلى الإتلاف هنا ولا تنظر إلى التعدي؟ نعم.
فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب.
أنا أقول يا أخواني يفرق بين أهل الحق بين الباطل، أهل السنة والبدع، المتعدي الأمين وغير القاصد. ولهذا فرق حتى سبحان الله بين القتل العمدي والقتل الخطأ. قتل الخطأ ولولا أن المادة تحسم لما كان في قتل الخطأ دية، لكن من الذي يدرينا؟ الشرع مبني على المصلحة. قد يأتي الواحد يقتل عمدا ويقول والله أخطأ، كنت أريد طائرا، فكان هذا في باب المتلفات لا في باب الإثم، ولولا ذلك لما ضمن القاتل خطأ، لولا ذلك. لكن حتى يسد الباب فروعية مصلحة ماذا يا إخوان؟ سد الباب، لأنه الناس ستتعدى ويقول أنا قتلت خطأ. طيب قد يقول القائل طب أنا ذنبي والله، أنا أقسم بالله ده أنا الشيخ العالم، لا يمكن أقول أنا قتلت خطأ وأكون قاصدا العمد، فعلام أدفع؟ قال الشرع لا تدفع، إنما ديتك على العاقلة، ديتك على العاقلة. يبقى إذن وفينا أهل المقتول ولم نغرمك وتكون ديتك على العاقلة. فانظر سبحان من شرع، سبحان من شرع، فيسد الباب حتى لا يقول قائل أنا كنت أقصد خطأ، وفي نفس الوقت لا يرهق القاتل خطأ، فإنما ديته تكون على العاقلة. وهل يدفع منها أم لا؟ محل الخلاف، هو نفسه يدفع فيها أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم. أما هي فهي على العاقلة، وتكون على 3 سنوات تراعى العاقلة، لأن فجأة ينزل هذا المصاب على العاقلة قد لا يكون عندهم، فلهذا تؤجل على مدار 3 سنين. فسبحان من شرع. ولهذا إذا خرجنا من شريعة رب البشر إلى شريعة البشر فليس إلا التعارض والتناقض والضنك، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما شريعتنا فحسبك أن تعمل بشريعة لا تضرب فيها ولا تناقض، وأنها قائمة على المصالح الخالصة أو الغالبة. سبحان الله. فنخرج من هذه الشريعة إلى شريعة البشر عقولهم قاصرة ولو اجتمعت، كيف إذا كان الذي وضع إنما هو عقل أو عقلان أو ثلاثة أو أربعة، يعارضه عقلان أو ثلاثة أو أربعة، ولا يمكن أن يجتمعوا قط على الإطلاق. فكيف نخرج من شريعة رب البشر إلى شريعة البشر؟ والله لو كانت هذه الشريعة موكولة لأفاضل الناس، أفاضل الناس وعلمائهم، لوقع فيها من التناقض ما وقع. إن نظر الفقهاء وهم نجباء الأمة ونجباء الناس وخلاصة البشر، نظر الفقهاء يختلف، فقد يقدر هذا مصلحة وقد يقدرها الآخر مفسدة باعتبار آخر. يعني لو وكل التشريع الذي عندنا للفقهاء الأربعة لكان فيه من بعض الضنك ما فيه، كيف إذا وكل سياسة الناس وأمر الناس إلى بشر قد لا يكونوا مسلمين. نعم. ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم نعم. خلاص بقى دعونا المعرفة واضح يعني عشان بس يقدر.
نعم. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب، ولهذا قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره،
حتى لا يعلم، حتى لا يظن أحدا أن هناك فرقا أو هناك تفاوتا بين الأحكام الجزائية وبين الأحكام الشرعية، فإن الإنسان يجازى بما صنع جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فليس ربك بظلام سبحانه وتعالى إذ يشرع هذا التشريع، وإنما جزاء بما كسب. فلا تسأل عن رجم الزاني، وإنما أسأل أولا عن انتهاك العرض الذي تبذل فيه النفوس والمهج. تأتي أن تقول حدود وحشية، كيف يرجم واحد أول مرة أخطأ؟ ما تنظر إلى عرض انتهك، وإلى رؤوس نكست، وإلى أنساب اختلطت، تنظر أنت إلى هذا؟ ومع ذلك هي بالنسبة له جوابر، وبالنسبة لغيره زواجر. فأنت لا تنظر إيه يعني كيف هذا يقتل فيه ويرجم فيه. لا، أنا أعلم مجتمع أن من أراد أن يصنع هذا الصنيع فإنه ينتظره الرجل، فلا يكون شيء في ذلك. هذه نظرة عامة، ونظرة خاصة في هذا الذي اعتدى فانتهك عرضا. لماذا اعتبرت هذا المسكين ولم تعتبر هذا الزوج الذي هدم بيته، ولم تعتبر هذه الأسرة وهذه العائلة التي نكست رؤوسها؟ حتى إن الأب ماذا يصنع والزوج ماذا يصنع؟ ربما قتل. هذا طبع، ربما قتل ما انتظر شيئا فيحصل ما يحصل من الفساد. ولهذا قال سعد لرسول الله والله لو رأيت العالجت بسيفي. من الذي يصبر؟ ولهذا اسأل عن دنيا الناس اليوم، لقد وصل ناس منها إما أنهم سبحان الله ليسوا بشرا فلم يعد عندهم الغيرة حتى وصل الأمر إلى تبادل أزواج، أو وصل الأمر إلى زندقة يعترضون بها على أحكام الله عز وجل. ولا يصلح الناس إلا شريعة رب الناس، رضي من رضي وسخط من سخط. الشريعة على وجهها، الشريعة على صفتها التي وردت عن رسول الله، لا شريعة الدواعش ولا شريعة المتفسخين، شريعة رب العالمين. نعم.
ثم قال تعالى
جزاء بما كسب، وفي الرد على المعتزلة والرد على الجبرية، الرد على الجبرية أقصد، ليس المعتزلة، الرد على الجبرية الذين قالوا بأن العبد ليس له فعل وإنما فعله هذا لا إرادة فيه ولا مشيئة منه، وإنما فعله كحركة يد المرتعش. الله عز وجل قال جزاء بما كسبا، بما كسب، فنسل بفعله، وإلا فعلى قول الجبرية تتعطل أحكام الجزائية، تتعطل أحكام، على ما أرجم الزاني وأقطع يد السارق وهو ليس بالفعل حقيقة. ورد كذلك على الأشاعرة الذين وإن قالوا بأن هذا الفعل يسند العبد لكنه إسناد مجازي ليس حقيقي. نعم، ولهذا يسمونهم الجبرية جبر خفي، يسمون جبرهم جبرا خفيا وما يعلنه بالكسب عندهم. نعم، والله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه سبحانه وتعالى، فمن أتى المعصية فلينتظر جزاءه، وحكيم لأن العقوبة هنا غير مطروقة، مطروقة بل موجودة، وفي نفس الوقت مناسبة. لماذا؟ مناسبة للجريمة، فهذا تقطع يده التي سرقت، وهذا يرجم لأن شهوته، وهو محصن، شهوته كانت شهوة تتخلل جميع بدنه، فكان الرجم، لكن خفف في غير المتزوج لأن طبعه قد لا يكون طبع من كان متزوجا، من عنده زوجة يستغني بها، فالداعي إلى الزنا، فالصارف عن الزنا قوي، لكن إذا ما كان عنده، وكان شابا لم يتزوج، لم يسبق له زواج، فمثل هذا خفف لأن الداعي عنده إلى الزنا أقوى من ماذا؟ من غيره، ممن له زوجة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الثلاثة الذين لهم عذاب أليم قال وشيخ زان. لماذا شيخون؟ لماذا شيخ؟ لأن الشيخ الزاني الصارف له عن الزنا قوي، ومع ذلك تخطى وتعدى وزنى. نعم، بخلاف الشاب، فسبحان من شرع وحكم. نعم، الحسم ولا القطع؟ الحسم يا اخويا شيء، الله يكرمك يا محمد، الحسم بعد القطع، فاللي هو بقى يجيب له مش عارف بنج ولا قبل، هذا معطل لحكم الله، اللي ياخد بنج قبل القطع يبقى يرى يده تقطع، مش يده تقطع. اين الإيلام؟ الإيلام في النظر بقى، شوف ايده كده مقطوعه قدامه خلاص. اللي هو مين؟ رب العالمين، رب العالمين بيقول هذا، خلاص ضعه تحت قدميك، ضعه تحت. ووالله أقسم بالله ما يقبلون قطعا ببنج، والله ما يقبلون قطعا ببنج، والله ما يقبلون رجما ببنج، والله ما يقبلون قصصا ببنج، لا يريدون كلمة قطع ولا قصاص ولا رجم. كيف نبنج البشرية حتى لا تسمع كلمة رجم؟ هو ده البنج الذي يريدونه يا محمد، ده البنج الأكبر، ده البنج الأكبر، ده عالم بيحاكم إلى بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقولهاش كاملة، خلاها بسم الله تبقى الكل ولا الآب ولا، يبقى يريدون كلمة رجم. يبدأ اليوم يقول لك بنج من أجل القطع، وبعد ما نخلق ما نحط البنج بأجل القطع، ها لن نريد قطع. هم لا يريدون، لا يريدون أي صفة شرعية، تفسير الأمور بمصطلحات شرعية لا يراد، فيا الذي لا يراد هو كلمة قطع رجم. يا الله، ده فزاعة، ديت فزاعة بالنسبة لهم، كلمة قطع رجم للعالم، هذا قطع رجم، لا، ما نريد هذا، ما نريد هذا. هل الغرب يرضى عنا أننا لو قلنا نحكم بالإسلام ولو خلفنا؟ شوف لو خالفنا كل حكم تحته ما يرضى الغرب منك أن تقول أحكم بالإسلام، كلمة الإسلام لا 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 ترجمة لا، حتى ولو أنك خالفته. فمسألة أن يقولون البنج في القطح هذه إنما هي دعوة للخروج على القطح أصلا، ما يقبلون. نعم نعم، إعادة اليد المقطوعة، من الذي يعيدها؟ ولي الأمر يعني ولا من؟ هل هذا يحصل ردع المجتمع إذا كان يوقع وتعاد وتبقى سليمة مرة ثانية، ويكون المسألة هي تكلفة عملية؟ تكلفة عملية، قطعنا يده عدنا يده بس، يبقى هو سرق ما سرق وعدنا يده. هذا لا شك أنه محل نظر قوي، لكن النظر في النصوص كعلل والنظر في العمل كواقع عند النبي والصحابة لا يجد هذا أبدا، إنما يجد ما يخالف هذا، إنما يقول خلاص أنت وفيت الشرع بالقطع، دعنا بقى نحن نتصرف فيما بعد فنعيد أو كذا. هذا يتنافى مع القصد، يتنافى مع العلة، يتنافى مع رؤية المشاهد. لماذا هذا قطعت يده؟ هذا لأنه مثلا كان قد سرق. ما دي بقى مسألة عنده بقى، مسألة ما دي تفريعات يعني، ما كيف يأخذ يده ميت؟ هل يصح له ذلك؟ ما يصح له هذا، ما يصح أن يأخذ يده ميت. نعم، وهل هذا تبرع اللي هو القربة يصح القربة بهذا أنك تعطي يدا لسارق؟ نعم، فالله أعلم، لكن الذي يظهر أن هذا ينافي القصد من الحدود. نعم.
ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أي من تاب بعد.
ومع هذا أيضا يا أخواني، مع كل الحدود هذه، إلا أن العلماء يقولون إيه؟ الحدود جوابر وزواجر، ومع ذلك سبحان الله إن كان العبد قد تاب توبة نصوحا فيلقى الله عز وجل مبرأه، كما في حديث عبادة في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نعم.
ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
سبحان الله، شوف الموازنة. فاقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، كأنه خطاب إلى من؟ إلى من سرق. أما وقد قطعنا ردعا لك وجزاء بما كسبت وصيانة للمجتمع كله، فكانت المصلحة بهذا، وما ظلمناك ولكنك تعديت مع العلم بالنص وغير ذلك، إلا أن الباب مفتوح، وهو الباب الأكبر، باب محلك في الآخرة، محلك عند الله. فأنت سارق فقطعت، وأنت ثانية فرجمت، لكنك السارقة المخزومية التي تعلمت الدنيا منك، والزانية الغامدية التي تعلمت الدنيا منها. ولهذا لم تعد الغامدية عندنا الزانية، وإنما ماذا؟ المرأة التي تابت توبة لو وزعت على المدينة لو وزعت. ولذا ما يصلح التعريف الغامدية إذا الغامدية الزانية الغامدية، لا، لم تعد زانية، إنما الغامدية ماتت على ماذا؟ على الزنا، ولا على توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وكذا المخزومية، وشاء الله عز وجل أن تكون هذه المعاصي في أعظم جيل لنتعلم نحن من ذلك، فكانوا قدوة سبحان الله حتى فيما فعل. فانظروا القدوة في الغامدية، وانظروا القدوة في المخزومية، وانظر القدوة في كل صحابي في تخلف كعب بن مالك وصاحبيه. انظر القدوة كيف تعلمت الأمة من هذه المعاصي الفردية التي لم تكن صفة مجتمع، وإنما وقعت من البعض لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فكان في ذلك التربية لنا، حتى لما عصى أحدهم كان مربيا لنا ماذا يصنع العاصي إذا عصى. نعم.
أي من تاب من بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور.
نعم.
وقال أبو حنيفة:
نعم، يعني أيضا من سرق المال هذا فإنه لا بد من رد المال. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها.
وقد قال الحافظ: يعني خلاص انتهت وليست باقية، فالسارق الذي سرق من 20 سنة يسرق من 20 سنة وصرف وأنفق وخلاص، فإنه لا يردها، أما إذا كانت في يده فإنه يرد بدلها. نعم.
وقد روى
القول أبو حنيفة.
وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من
حديث فيما تلفت لا يرد بدلها، أما إذا كانت عنده فإنه يردها أو يرد بدلها إن كانت إذا لا يعني إذا كانت في يده ردها، أو يرد بدلها هذا عند الجمهور إذا لقوا في يده ويعمم الرد. نعم.
وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن
متعلقة في ذمته للخلق. نعم.
وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله، فقال ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح
بهذا العموم، لكن لابد من جمع النصوص. نعم.
وقد روي من وجه آخر
أن هذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة شيء، إنما قال تب إلى الله، قال تبت الله، قال تاب الله عليك، ولم يأمر بشيء خلاف هذا، لكن جاءت النصوص. نعم. وهذه حقوق عباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بردها. نعم. محل نظر عند الفقهاء، هل يلزم مع الحد توبة أم لا؟ إذا كان يقيم على الحد ومصر على هذه المعصية يقيم عليه الحد، فهل الحد بمجرده يكون توبة أو يكون رفع للمؤاخذة التي عنده في هذا الفعل؟ محل نظر، محل نظر عند الفقهاء، ولا تختلف على قولين. نعم. والراجح والله تعالى أعلم أنه إذا كان مصرا فإن هذا لا يعد توبة. نعم الحدود نعم كفارة إذا كانت معها التوبة. نعم. لكن من أخذ بالظاهر وأن مجرد إقامة الحد هذا كفارة، هذا إذا لم يكن مصرا، لكن إن كان مصرا بقلبه مع إقامة الحد، مصر بقلبه مع إقامة الحد، هذا الأقرب أنه لا يتاب عليه، لأن شرط التوبة ألا يكون مصرا على الذنب والمعصية. نعم. لكن قد لا يؤاخذ عليها مأخذا من جهة جزائية، فعندنا جهة ديانية، جهة ديانة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعندنا جهة جزائية. نعم. نعم. هل يقتل لو تعدد؟ لا لا، ليس في حد السارق قتل، ولا في حد شارب الخمر. نعم. محمول على النصوص الأخرى، يعني عقوبة بالدم فهو كفارة لها، يعني مع التوبة. نعم.
وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهم الله، وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا، فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسد النار.
الحمد لله. ماذا شأن التائب؟ نعم. ولكن قال في الحاشية هذا ضعيف. نعم.
وقال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عبد
كريب
ابن أبو كريب قال وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال سرقت امرأة حلية فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى، فقالت المرأة هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك.
أمك.
قال فأنزل الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال حدثنا حسن وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها،
لأنه إذا بلغ الحد السلطان ف فلا تنازل عنه، وجبت إقامته. إنما من تنازل عن هذا الشيء قبل أن يبلغ السلطان، يعني سرق مني شيئا فعفوت عنه قبل أن أرفع أمره للسلطان، فهذا لي ولا تقطع. حتى ولو علم السلطان، حتى لو علم السلطان، لو علم السلطان أن فلانا كان قد سرق ولكن عفي عنه، فهل يستطيع يقول تعالى ثبت السرقة وعندك شهود عليك؟ لا، كل الحدود إذا لم ترفع للسلطان فإنه لا يقيمها. إنما إذا أقيمت، إذا رفعت للسلطان فلا يصح تنازل أصحابها عنه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها.
فقال المخزومية لما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الشفاعة بعد هذا لم تقبل الشفاعة، تشفع في حد من حدود الله لما رفع الأمر لم تقبل فيه شفاعة بعد ذلك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال اقطعوا يدها. قال فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين.
هذا السياق الماضي قال رواه ابن جرير وأحمد فيه ابن لهيعة وضعيف فيه حي بن عبد الله بن شريح المعافري قال أحمد وحديث مناكير إلى آخر ذلك، لكن قصة المرأة المخزومية في الصحيحين هذه ثابتة. نعم.
وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري.
نعم، وليس في هذه القصة.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه في فضيلة أسامة رضي الله عنه، وفيها أن أمر المرأة قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟
ولو كان أسامة يعلم الحكم رضي الله عنه ما كلم رسول الله، لكن كان يظن أن مثل هذه الشفاعة جائزة، ولهذا الصحابة أنفسهم قالوا من يكلم فيها رسول الله؟ يعني إذا كانوا يرون أن أحدا يكلم رسول الله، فلو كانوا يعلمون الحكم ما كلمه أحد. نعم.
فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم.
فدل هذا على أن العالم إذا وقع شيء خاص من أحد ويخشى وجوده في الناس فإنه يعلم الناس هذا الأمر بعموم، ويعلم الناس كيف يتقون مثل هذه المعاصي ومثل هذه الذنوب ومثل هذه المخالفات. وليس هذا من فضح صاحب المخالفة لأنه لا يذكر اسمه، إنما يقول مثلا ما بال أقوم يفعلون كذا أو من فعل كذا، فلا يجوز له، يعني يعالج الناس بوقائع الناس. فإذا كان صاحب الوقائع موجودا فما يقول هذا العالم يريدني طول الدرس طول الخطبة علي خطبة اليوم علي، وبعدين يأخذ جنبا بقى ولا لا، إنما العالم يربي، وما وقع فيه فلان يخشى أن يقع فيه علان، فتعميم الأمر هذا حتى يتقي الناس الوقوع فيه هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلية أن امرأة كانت تستعير الحلية للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد ما كانت تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.
وظاهر في الأحاديث أن القطع إنما كان بسبب جحد المتاع، وقد جاءت النصوص الأخرى الواضحة أنها في السرقة. لهذا من الفقهاء من رأى أن الإنسان إذا كان يأخذ المتاع ويجحده أنه تقطع يده في ذلك، نظرا لظاهر هذه الأحاديث. ولكن الصحيح أن المرأة لما قطعت في السرقة، وإنما كان هذا من صفة المرأة لا أن ذلك كان علة السرقة، إنما الثابت في الصحاح أن علة القطع كان بسبب السرقة. أما هذه الأحاديث فلا تهضر، وإنما كان هذا من باب التعريف بالمرأة. هذه المرأة كانت تأخذ المتاع وتجحد وكذا وكذا إلى آخره، لا إشكال، هذا في وصف المرأة. أما في علة في سبب القطع فالأحاديث الأخرى التي دلت على أن ذلك سرقة. ليه؟ لأن جحد المتاع لا يتفق مع مفهوم السرقة ولا تعريف السرقة، إذ السرقة أخذ على وجه الخفاء، هذه السرقة. إنما جحد المتاع ليس كذلك، ليس كذلك. نعم هو لا يجوز أن الإنسان يأخذ متاعا ويجحده، هذا لا يجوز، لكن لا يكون سرقة، فالسرقة أخذ على وجه الخفاء. أما جحد المتاع فليس على وجه الخفاء، وعليه فإن المرأة قد قطعت يدها في السرقة، وإن كانت هذه المرأة من أوصافها أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، وبالتالي تجتمع الأدلة، فيكون الأدلة فيها أنها كانت تجحد المتاع أن هذا من باب التعريف بها وليس من باب بيان علة القطع. فإن علة القطع يقدم فيها الأحاديث الواردة في الصحاح القاضية بأن القطع إنما كان بسبب السرقة، كما مر معنا حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تسمي أن تجحد المتاع سرقة، وبالتالي ستعود على أصولك في تعريف السرقة، والفرق بينه وبين الجحد، والفرق بينه وبين النهبة، والفرق بينه وبين الغصب، والفرق بينه وبين الاختلاس، والفرق بينه وبين الخيانة، كل هذه فروقات، وإن كانت هي أخذ ذن للمال على وجه غير مشروع. فالذي ينسجم مع تعريف السرقة وبه تجتمع الأدلة أن المرأة هنا إنما عرفت بأنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، أما علة السرقة فإن أما علة القطع فهي السرقة. نعم نعم. كل الحدود تكون أمام طائفة من المؤمنين. نعم.
وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة،
أي له رحمه الله، كتاب الأحكام له حافظ من كثير. نعم.
ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير.
نعم، يعني وكأن المناسبة بين هذه الآية وما سبقها بعد ذكر الأحكام أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض والمالك للجميع، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، سواء الحكم الكون القدري فذاك لا يخرج عنه شيء قدره الله، أو الحكم الشرعي فالحكم الشرعي له سبحانه وتعالى. ولهذا من حكم حكما بخلاف الشرع ونسبه إلى الشرع مع العلم بالشرع كان كافرا مكذبا لله وللرسول، أو يرفع حكما شرعيا ويقول هذا شرع، فهذا كافر بالله رب العالمين، الكفر الأكبر. وهذا ما يقول عنه العلماء التبديل، لكن شرط ذلك أن يكون عالما، لأنه قد يضع قانونا، قد يضع شيئا يخالف شرع ويعتقد أنه شرع، لكن هذا بعدم علم. أو بتأويل. ومن هنا كانت البدع ليست مكفرة لأصحابها إلا بشروط، لأنها تأويل، مع أنه في حدها أنه الاختراع في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يضاهي الشرعية. فليس كل من وضع قانونا ونسبه إلى شرع يكون كفيرا بمجرد هذا الوضع، حتى يفهم، لأنه قد يظنه شرعا وهو ليس بشرع، لأن يخالف شرعا لكن ما عنده النص فاعتقد أن هذا شرع. ليه؟ لأنه لا يصدم شرعا وتمشى معه النصوص الشرعية ولم يبلغ النص الخاص. يعني مثلا لو أن الواحد مثلا صدع قانونا بقطع يد السارق في جحد المتاع، أو يضع مثلا قانونا بقطع يد المختلس. ليه؟ لأنه ما عنده هو نفسه فرق بين هذا وبين السرقة، فوضع قانونا، هذا يعلم، لأن هذا يكون عنده تأويل. فلهذا ليست النسبة للشرع فقط هي الحاسمة، فقد ينسبه إلى الشرع على اعتقاد أن هذا شرع ويعتقد أن هذا شرع، وليس رافعا للشرع، ويكون جاهلا به ويكون متأولا له. وإلا فكل المخالفة للشرعي من قوم اجتهدوا فإن هذا الحكم الشرعي ينتج نتيجة التأويل، وقد يكون مخالفا للشرع. الذي يقول تقطع يد في 10 دراهم هذا يخالف، لكن عنده تأويل وعنده نصوص، نقول هذا بس شرع للناس، فضلا عن قانون يوضع لا علاقة له بالشريعة، قانون يمشي أحوال الناس غاية ما فيه أنه قانون خلف شرعا، فكيف تعنون له بالتشريع مع الله ومن شرع مع الله كفر؟ تعنون أنه تشريع، لا أقصد التشريع بالمبدأ القانون أو المصالح يكون عندهم، لأن المقنن المشرع عندهم، أقصد التشريع بالمعنى الشرعي، أي أنه جعل ذلك شرعا، جعل ذلك شرعا. هؤلاء يضعون القوانين لا علاقة لها بالشريعة، عنده قانون يرى أن الناس تسير بهذا، هذا القانون قد يوافق الشرع وقد يخالف الشرع، قد يوافق الشرع وقد يخالف الشرع. إن وافق الشرع فإنه لا يؤجر، إذا لم يقصد موافقة الشرع، لما يقصد أن هذا وضع للناس كذا، فغايته أن يكون سالما، لكن ما يكون غانما للأجر لما تعبد الله بهذا. طب وإذا كان مخالفا كان آثما، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، فوضع حكما يخالف حكم الله. إنما إن عنوانت لهذا فالحكم حق الله ولا يشرع الناس سوى الله، وهذا إنما شرع، ولازم ذلك أنه يكون مكذبا بآيات الله ومكذبا بالنصوص الشرعية، ولذا فهو كافر. ليه العلة؟ ليه؟ ليس لأنه وضع قانونا مخالفا، العلة أنه شرع مع الله. يبقى شرع يلزمك أن يكون قانونه بالنسبة للشرع، ويلزمك أن يكون هذا الرجل عالما بذلك بعدما نسب إلى الشرع، وأنه ليس له تأويل ولا جهل ولا إلى آخره، لا يوجد مانع. صحيح، من شرع وضع شرعا للناس وهو يعلم الشريعة ما عنده مانع ويعلم ذلك، هذا كافر. أحد يخالف هذا؟ ما أحد يخالف هذا، لكن من وضع قانونا مخالفا؟ من وضع قانونا مخالفا؟ فإما أن يكون نسبه إلى الشرع أو لم ينسبه. إن نسبه إلى الشرع فلا بد أن نقول هنا هل تعلم الشرع أم لا؟ لماذا وضعت هذا المخالف للشرع؟ فيقول هذا مخالف للشرع، لا هذا هو عين الشرع. نقول كيف؟ يقول ألم تقرأ قول الله؟ ألم تقرأ قول رسول الله؟ مثل أهل البدع. ولهذا أولى لهؤلاء ثم أولى أن يحكموا على أهل البدع جميعا بأنهم كفار. ليه؟ لأن هؤلاء شعارهم القرب إلى الله، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله. يبقى كل الضوابط موجودة مجموعة فيه، يبقى كل مبتدع كافر بناء على هذا. لكن هذا متأول، هذا الذي يصوم هذا اليوم له تأويله، وهذا الذي يصلي تلك الصلاة لها تأويله، هذا يعتمد على حديث هو موضوع، وهذا يعتمد على حديث هو ضعيف، وهذا يعتمد على فتوى شيخ، وهذا يعتمد على تقليد إمام. كيف بالذي يضع قانونا البنت ما تدخلش إلا بالزي الرسمي، والزي الرسمي بنطال، يرى هذا، ما له علاقة لا شريعة ولا قال الله في سورة النور ولا في سورة الأحزاب. درج الجلس عمن يقنن هذا مخالف للشريعة. لكن ما وصفه؟ القاضي سيحكم على الرجل هذا بكيف؟ هذا رجل وضع قانونا مخالفا، فإما أن يكون عالما بهذا، إن كان عالما بهذا مخالف ده ضال آثم عاصي، هتوه عزروه. إن كان يقول والله أنا فعلت هذا أريده خيرا، لأنه عندنا في تفاوت بين البنات وكذا، هذه تلبس أحسن لباس وهذه تلبس أقل لباس، فأردت ثيابا حتى لا تتأثر نفسيات البنات، هذا معنى الزي الموحد، حتى تلبس الجميع لباسا واحدا فلا تتأثر النفسية، نقول هذا معنى المعنى، وإن كان مقبولا من جهة أننا نريد أن نرفع ما يكون فيه حزازية بين النفوس، لكن لا بد أن يكون هذا بالشرع لا على خلاف الشرع. يبقى ننظر. أما أن ما أضع قانون تقوم ترفع المسألة إلى أنه تشريع، وبعدين لا مشرع إلا الله، وبعدين يبقى شرعه مع الله، يبقى البشر، يبقى لا تخلتني في عبارات أنا لا تقتني بها، كلها مبناها على وضع الأمور في غير مصطلحاتها الشرعية وتوصيفها الشرعي. والأمر الثاني أنك حكمت علي بلوازم، يبقى الأول توصيف والثاني حكم. الأول توصيف بغير الوصف الشرعي، والثاني حكم علي بغير إيه؟ بغير باللازم وليس بما صدر مني، إنما سم الحكم غير منزل الله حكم غير منزل الله، ولهذا لا أعظم من هذه التسمية ولا أضبط لها. حكم بغير منزل الله، حكم بغير منزل الله أدخل تحتها أصنافا وأنواعا. حكم بغير منزل الله مشرعا عالما بالشرع يضع شرع للناس، يبقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا أربابا، والذين اتخذوهم على هذا المعنى جعلوهم أربابا، فهم الذين وضعوا، ومن تحكم ورضي هذا مثله تماما، فيكون كفرا أكبر، فيكون كفرا أكبر. يبقى لابد، هذه صفة، وصفة أخرى أنه حكم غير منزل الله، أنت كقاضي وأنت كحاكم وأنت كرب أسرة جعلت المال لأولادك، عملت وصية الأرض دي للأولاد الذكور، البنات أرضهم في أرض كذا ليس لهم في البيوت، حكمت بمنزل الله ولا بغير منزل الله؟ بغير منزل الله. يبقى هذا رجل ظالم، هذا رجل ظالم، لكن لا أقول شرع مع الله. الله يقول الذكر حظ الأنثيين وأنت جعلت الذكر أضعاف كذا وكذا، أو من يجعل البنت كالرجل فيقول هذا الكلام ويعطيه باللازم بقى، ده شرع مع الله والحاكم هو الله، يبقى هذا كافر، إذن سنكفر المجتمع كله، كل من خالف حكما شرعيا سوف نكفره، لأنه لما خالف فقد حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا تجد تعبير هؤلاء في هذه المسألة تعبير بشرع، المشرع الحكم في الشريعة هو الله، هذا كقاعدة منفصلة، نعم الحكم في الشريعة هو الله والمشرع هو الله، بل النبي مبلغ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لكن شرع في البشر، هذه شرع نسب ذلك إلى الشرع مع العلم بذلك ولا تأويل له. 100 محطة تحتاج أنت إلى استيفائها قبل الحكم بسهولة على الناس، وأن الحكم بغير منظار تشريع مع الله. ولهذا تجدهم يختلفون من آخر ما قرأت لأحدهم في هذا الباب، طبعا تتعلمون أنهم يقولون بأن اللي يحكم في قضية معينة قضية اثنين ليس بكافر، إنما اللي يجعل هذا ينحي الشريعة ويجعل حكما خالصا بخلاف الشريعة هذا كافر. فخرج قوم يقولون هذا الكلام باطل مردود عليه، قضية أو قضيتين ليه؟ ألم تقرأوا قول الله عز وجل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، من الذي قال لكم إذا حكم غير في قضية أنه لا يكون كفيرا؟ هذا آمن ببعض وكفر ببعض، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يصدق فيه الوصف، آمن ببعض وكفر ببعض، يبقى كافر ولو حكم في قضية وقضيتين. الرد على من قال بالقضية وقضيتين، لماذا يا إخواني؟ فعلا هذا لو أنك تكفر بحكم غير منزل الله، السؤال علامة تفرق بين القضية والاثنين وبين الألف علامة، وبالتالي من جهة تقعيدية هؤلاء أقوى، هؤلاء أقوى. ليه؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يبقى إذا كان هنا الحكم غير منزل كفرا فلا فرق أن يكون بين القضية والقضيتين. فعلا كيف ترد عليهم؟ تقول أصل القضية ممكن، طب وخمسة ممكن وعشرة ممكن، وبالتالي ما تحكم به في القضية يلزمك أن تحكم به في ألف قضية، ولا فارق من جهة الأوصاف الشرعية في هذا، إلا أن يكون الكفر الحكم غير منزل مكفرا بنفسه. ورد الشارع أنه مكفر بإطلاق، السجود لغير الله، سب الله ورسوله، يبقى سب مرة كافر، سب ألف مرة كافر، سجد للصنم مرة كافر، سجد للصنم ألف مرة كافر. تبعتم يا إخوان؟ نعم. هذا كلام برهامي، له بقى تقعيد آخر. برهامي مش برهامي لا يرى التكفير بالقضية والقضيتين، لكن يرى التكفير بالقانون الذي ضابطه التشريع العام، مش قانون في مدرسة، لا قانون عام. كل واحد له ملحظه الذي وضعه من وحي عقله. فبرهامي لا يكفر بالقضية والقضيتين لو حكم غير منزل الله، لا يكفر بهذا، إنما يكفر بالقانون والقانونين إذا كان عاما، وهذا ضابط التشريع العام عند اسكندرية. هذا ضابط التشريع العام، التشريع العام مش شريعة عامة، مش ينحي القانون كل الشريعة كلها ويأتي بالقانون كله، إنما قانون ويعمم، ده تشريع عام، ده تشريع عام. قوم آخرون يقصدون من التشريع العام ينحي الشريعة كلها ويأتي بالقانون كله وهكذا. نقول له أحوال شخصية يا سيد، يقول لك لا تغني ولا تسمن وجوه، أي أحوال شخصية؟ ألا ما أنت قلت كله، وإذا موجود هنزوج ونطلق بالشريعة، هنورث بالشريعة، هنعمل لا ما عندهم تعزيرات على وفق الشريعة، ما تعارض الشريعة. إذا نسمي الأمور بمسمياتها الشرعية، ولهذا لا يمكن بحث هذه المسألة، البحث الشرعي منضبط فهم العلماء إلا إذا جعلت العنوان الحكم غير منزل الله، ما حكمه في الشريعة. إنما أول ما تدخل بقى في نفق التقنين والإلزام والتشريع وما أدري الأشياء هذه، تمام، فهذه وتحكم من خلال هذه المصطلحات التي وضعتها، فإنما هو حكم منك أنت، حكم خاص. وبالتالي الخوارج الذين وضعوا التكفير بأحكام الرجال هم أول من يلتزم، هو أول من يلزمهم حكم الكفر، لأنهم حكموا الرجال، إذ ما يقاعدونه كله حكم رجال، ما أنزل الله بهم سلطان. قاتلوا الصحابة بقال الله قال الرسول، الصحابة يقاتلوا، قاتلوا الصحابة بآراء الرجال، وكفروا الصحابة بآراء الرجال، وخرجوا على علي بآراء الرجال، وقتلوا عليا بآراء الرجال، يبقى أول من يلزمه الحكم من؟ لكننا لا نكفرهم، هذا كلام الجماهير، لأنهم جهال، لأنهم يتأولون، لأنهم لا يفهمون. نعم. والمستعان.
قال تعالى يا أيها الرسول.
كذلك انتبهوا يا أخواني أيضا، مسائل ديمقراطية علمانية ما أدري إيه، إلى هذه الإطلاقات انتبهوا، هذه إطلاقات لها مفهوم عند من أحدثها، ولها انتماء عند من قد ينتمي إليها. الديمقراطية مئة شيء وأكثر، العلمانية ماذا يراد؟ فلا نعطي حكم فلان علماني يحكم هذا الشيء، إذن علماني والعلمانية كذا والديمقراطية كذا، حتى إنهم كفروا بالانتخابات وكفروا بالدخول في البرلمانات والترشيح، ومن رشحه عمموا هذا. انتخابات دي طريقة غير شرعية. واحد لا ديمقراطي ولا حاجة، أبوك عمك خالك راح ينتخب، عمك خالك الحاج متولى هيبقى عضو مجلس الشعب عشان يرصف الطرق، مع أن المبدأ ليس عندهم أصلا. مجلس الشعب ما يجعل ولا برصف طرق ولا بإخراج ابنك من السجن أو إلى آخره. لدول بيقننوا بيشرعوا، والله يسألهم كلها يقولون أنت بتشرعوا مع الله، يعني هذا وضع قانون يعني نشرع مع الله؟ حتى ولو خالف القانون شرع الله، يبقى قننوا قانونا خالف شرع الله، هم شرعوا وعلموا بالشرع، يبقى هذا الحكم يأتي. هذه التعميمات في هذا الباب صعبة صعبة. ضلل، أثم، كفر، لا، هذه ضوابطها لا بد أن يرجع فيها للأوصاف الشرعية في الأقوال والأفعال، ورقم اثنين لاستحقاق المعين الذي قال أو فعل اسقط الحكم عليه. اليوم كم في إيه؟ في استخدام تمام. خلاصته، خلاصته قالوا
الخلاصة جوازه في الحدود وفي القصص بإذن المجلع.
لا اقرأ بقى، اقرأ بقى، اقرأ اقرأ
نعم. الشيخ البسام ذكرها في شرح بلوغ،
اقرأ القرآن، اقرأ القرآن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين المعقدة في مدينة الرياض في عام 1419 طلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء برقم حول حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز، وقد جاء فيه ما نصه: نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم بتاريخ ومشفوعتها بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس التي صدر فيها قرار
يعني
الهيئة،
يعني يد يعني رجل يعني عين يعني سن يعني أي شيء من هذا، نعم،
التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم في تاريخ المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مقدر البنج ولو كان موضعيا، لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر البنج التشفي للمجني عليه من الجاني.
يقول لو كان موضعيا يعني في الموضع الذي سينفذ فيه القصاص،
فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالألم التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية. كما صدر الأمر رقم في تاريخ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص يؤمن جانبه من الحيف من أهل الطب، أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحدود الحق العام، وأن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص أسوة بالحدود لضمان عدم التجاوز، وإنفاذا للأمر رقم بتاريخ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب وهم لا ينفذون العمليات إلا تحت تأثير البنج، ويرى سمو وزير الداخلية تأييدا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء الموضوع ويصدر فتوى بشأنه فأكملوا ما يلزم بموجبه. وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس بالأكثرية جواز استعمال المخدر البنج عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو المجني عليه، وبالله التوفيق. القرار رقم 191 صدر بتاريخ 27/10/1419 في الدورة الخمسين للهيئة المنعقدة في الرياض، رئيس المجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
هذا يرجع فيه إلى تفصيلات القرار هذا، أدلتهم هيبقى في 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 قرارات الهيئة، لكن من ذهب إلى عدم ذلك لا شك أن قوله فيما يظهر أنه هو الصواب، وأن هذا قول لا حجة عليه ولا دليل من كتاب ولا سنة، خلاص بهذا انتهت الحكمة من هذه. ألا فلتسرق أيها السارق ولنبنج يدك قبل قبل، ألا فلتفعل ما تفعل أيها القفع ليد فلان إذا أردنا نقطع يدك، طالما وافق صاحب الحق. انتهى صاحب الحق، خلاص انتهى صاحب الحق، انتقل الحق إلى رب العزة، لم يعد لصاحب الحق حق. صاحب الحق قبل أن يرفع الحد، صاحب الحق قبل أن يرفع الحد، أما بعد أن يرفع إلى السلطان فليس له أن ينفذ إلا على الصفة الشرعية.
في الإيلام يا شيخنا ليس في القطع، القطع بيحصل لك الإيلام بس، يعني هو القطع بتقطع لكن
كيف إيلام؟ يعني ما أدري إيلام كيف؟
الإيلام حال القطع، لكن هو بيقطع أصلا، يعني هو بيقطع اليد بتقطع.
أنت تفهم يا محمود، أنا رجل صغير لا أعك كلام.
يعني تقول يا شيخنا
يا أخي العلة. خليك طالب علم ذكي،
العلة يعني.
قف عند كلامي، أنا أقول عند قطع اليد، تقول يا شيخ أصيل إيلام مش القطع، هو أنا بقول ما فيش قطع.
أيوة شيخنا
أنا بقول ما فيش قطع، يعني العلة بنقول قطع بالبنج. خليك طالب علم فاهم أنا ماذا أقول.
أيوة شيخنا أنا فاهم يا شيخنا، بس
أنا قلت ما في قطع.
لا يا شيخنا مش بقول لحضرتك.
طب أنت بتقول إيلام عند قطع، أنا اللي وأنا بأرد الإيلام هذا عند القطع، أقول ينبغي أن يبقى، تقول لي اصل هذا عند الإيلام مش عند القطع. انا وانا قلت خلاف هذا،
انا بقول لحضرتك مش بقول لحضرتك يا شيخنا، انا بقول لحضرتك بناقشك ان هم يقصدون في القطع لا في الإيلام، يعني الهيئه اصدرت ان هو العله في القطع نفسه، هي دي العله.
ما يقطعون
يقطعون يا شيخنا، لكن طيب الإيلام هذا غير معتبر عندهم.
كيف غير معتبر؟ هو البنج هذا يلغي هذا الإيلام،
بس هو ده هو ده التقرير.
احنا نقول يعني هذه الحكمه، تقطع عضوا
ميتا،
تقطع عضوا ميتا لا، هذا لا دليل عليه
في فقد اليد يعني،
حتى ولو
مش
حتى
في الإيلام بقى هم
لا 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 حتى ولو، فإن هذا القطع مع وضع هذه المادة يمنع الحكمة من ذلك، يمنع الحكمة من ذلك. أصلا هذا الحد إنما هو زجر، وأي زجر لمن يسرق أموال الناس كما شاء، حتى إذا جئنا لقطع يده بنجنا حتى لا يشعر بهذا. أي زجر
بس اليد؟ الزجر في فقد اليد يا
شيخ. نعم
الزجر فقد اليد
سهلة، يد, يد, يد بمليارين حلوة أو يد بمليارين جميلة، أسرق مليارين واخد تقطع يدي مع البنج. نعم والله يا أخي فاهم، حدود يقولون هذا بناء عن حدود، الحدود هذه على ما يستعمل فيها البنج.
لا لا لا
ولا العكس،
حدود يوجدون بشكل حدود.
طب والقصص يا عبد الرحمن دليله ايه؟
الحدود يوجدون
متى؟
الاثنين يعني. لا لا الحدود بالاجماع نوع يستصل. لا لا
نقل هو في فتوى القضاء الأعلى في الحدود، هات عبارة الحدود
في الاثنين يا شيخنا.
لا الأول بناء أيوة قبل القرار قال بالنسبة للحدود في 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 القضاء الأعلى تقريبا،
قال
في القضاء الأعلى:
أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرجل فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود، وهذا ما يختص القطع بالحدود الحق العام. ثم بعد ذلك
هذا في الحدود
قال: وقرر المجلس
قالوا بهذا في الحدود،
في الحدود
هذا هو فيه من يمنع، هو نفسه يقول فيه من يمنع، ولذا نحن مع قول من يمنع ولا فرق بين الحدود والقصاص. فإن قالوا هذا صاحب القصاص مخير بين أنه يستوفي هذا الحق أو أنه يأخذ الدية أو أنه يعفو من أجل هذا دخل البنج، هذا فيه لا علاقة بين ما يمكن فيه من العفو أو يطالب فيه من التنفيذ. ليه؟ له أن يعفو، هذا له، والعفو أمر ورد به النص، ورد به النص له أن يعفو، لا يأخذ مالا ولا ويقول أنا أعفو عن حقي، هذا لا إشكال. أما إذا طالب القصاص اعتبرت الصفة الشرعية، فهناك الفكاك جهة فيما يكون من حقه له أن يعفو، وما يكون من ماذا؟ وما يكون من صفة شرعية. طيب، هو طالب أن هذا الإنسان تقطع يده، أن هذا الإنسان يقطع أصبعه، أن هذا الإنسان كذا، طلبت أنت؟ خلاص، لم يعد لك شيء عندنا. الآن نأتي إلى صفة شرعية، ولهذا يكون هذا البنج متعلق بالصفة الشرعية، ومن هنا لا يجوز تعليله بأنه له العفو. ليه؟ لأنه له العفو بدليل شرعي. طب المطالبة بالقصاص والمؤاخذة، طالما طالب بالقصاص ليس له رأي في الصفة، له رأي وقول في المطالبة، أما في الصفة فليس له رأي، فكيف تستدل بهذه على تلك في انفكاك جهة؟ أنت الآن امشي بالدليل، الدليل للقصص، لك دية، لك كذا، هذا لك. طيب تمام، ها ماذا تريد؟ نقطع يده ولا نأخذ المال قيمة اليد؟ أنت حر، الشرع أعطاك لا يقطع اليد، لا أريد مالا. طيب خلاص، قلت اقطع اليد، انتهت صفتك الآن، فلنقطع اليد هنا على الوصف الشرعي. هل للمطالب أن يقول اقطعوه بصفة ما؟ لا، هنا وصف شرعي، انتقلنا إلى وصف شرعي. هذه النقطة نحتاج فيها إلى دليل قطع ببنج على خلاف الصفة الشرعية. مطالبة بعفو حكم شرعي، حد بلغ سلطان ليس يعتبر فيه عفو، قبل أن يبلغ السلطان يعتبر. إذن نمشي في كل مسألة بدليل، في كل مسألة بدليل، حتى نصل إلى صفة القطع. صفة القطع، صفة القطع، يبقى لابد أن يعتبر فيها عبد الرحمن الصفة الشرعية. هنا هأخرع صفة شرعية بأي دليل؟ أنت طلبت بالقطع، خلاص بس اترك بقى، اجلس بقى هنا مستريح كده حتى نقطع نحن قطعا يردع، قطعا يوافق العلة والغاية. نعم،
قرار مجلس،
هذا هو موجود، هذا هو الموجود
منصوص على العثيمين.
نعم، العثيمين قال في نفس المسألة. اقرأ، اعطي الميكروفون، اعز الميكروفون. نعم، احنا ما في اشكال لو جاء دليل، ما في اشكال، لكن الدليل ان يكون هو حق المجني عليه في التخيير بين القصاص والعفو وكذا والدية، لا، هذا دليل فيما يخصه، لا يعني يخص ان يعفو، ان يطالب، ان ياخذ الدية، هذا له، لكن ليس له ان يتدخل في الصفة. هذه صفة شرعية انتقلنا، اذا نحصر مسألة في هذه، نريد دليلا خاصا في هذه المسألة، في هذه الجزئية. نعم،
سأل الشيخ هل يجوز أو يلزم أن نبنج هو الذي سأل يا شيخ
سأل ماشي نعم
هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ الشيخ، يجوز أن نبنج هذا لأنه يحصل القطع مع البنج وعدمه، بخلاف القصاص. لاحظوا، لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجاني، فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح.
أعد الكلام.
هو سأل سؤال في تفسير.
نعم،
هذه الآية.
أيوة.
هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه؟ الطلبة أجابوا نعم يجوز. فقال الشيخ، يجوز أن نبنج هذا لأنه يحصل القطع مع البنج وعدمه، بخلاف القصاص. لاحظوا، لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجاني، علشان قطع يد الجاني، فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاق هو ألم المجني عليه، وهذا فرق واضح.
يعني إذن يا عبد الرحمن في الحدود يرى البنج، وفي القصاص ما يرى البنج، فيأتي من يقول بالأكثرية أننا نرى البنج. السؤال بقى نعود إلى الحدود، نحن طلبة علم على قدر حالنا، ولذا نقول هذا يحتاج إلى المراجعة في 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 قرار هيئة الكوارع إلى بسط الكلام وما استدلوا به. نحن طلبة علم على قدر حالنا، نريد أن نعرف العلة في هذا، في أنه عند الحدود فإنه هذا لا يحصل في ذلك، وعند القصاص فنحصل ذلك. عند الشيخ ابن عثيمين يقول فإذا أردنا سارق أرض نقطع يده قالوا نبنجه، ها يجوز؟ قالوا يجوز نبنجه عند قطع يد، تمام. وأما عند القصاص نقول لا، ليه؟ لنا أوقع علامة. طب لو طالب، هنسأل سؤال 100 سؤال، طب لو طالب المجني عليه أن بنجوه حق وأنا موافق عليه، وليه؟ أن أعفو أصلا. أولا الحدود رقم واحد، ما دليل ذلك؟ أنا والله ما أعارض العلماء في يعني في من ذهب، لكن والله أنا أقول لكم شعوري، وشعور ليس علما، وشعور ليس علما، يعني هنيئا لسارق سيبنج يسرق ما شاء وعند القصبين. ليه؟ لأنه حصل القطع فقط، حصل القطع بدون حكمته، حصل القطع بدون المراد، حصل القطع بدون الزجر، حصل القطع بس مجرد ظاهرية في الصور. اقطع قطع مبنج، قطع مبنج، هنيئا لسارق يسرق ويعربد كيف بشاء حتى إذا جئنا إلى قطع يده قطعناها مبنجة. ده نقصها دي بكام يعني؟ دي بمليار سهل قوي، دي ب100 مليون سهل قوي. أنا هسعى على عيالي بدي؟ هو أنا هفضل طول الليل والنهار أشتغل في الشهر ب500 جنيه هعمل لعيالي إيه يعني؟ فالأسرق بها والتقطع والتانية كمان خدوها إيه يعني؟
جعلنا يا شيخ الألم هو المقصود.
الألم هو المقصود؟
لا يا شيخ،
القطع على وجهه الشرعي في عهد رسول الله الذي حكمته ردع، والردع ما يحصل إلا بالإلام مع القطع.
الألم هذا كان يحصل.
أعطونا قطعا معرا عن حكمة كان ثم قسم عليه. فمن جاء وقال يعني هو الإلام المراد هنقرص أرصتين من غير قطع، أنا رجل أعقل ما أقول، أقول قطع يحصل به الإلام، قطع بدل ليش تحكم اللي بقى للإلام، بقول قطع يحصل به الإلام. طب قطع ليه؟ لأن هذا القطع أولا الذي أمر الله به، أمر به رسوله، حصل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع يحصل به إلام. فلا تقول الإلام فقط ولا تقول القطع فقط، قطع يحصل به إلام. ما الدليل على أن نخرج عن هذه الصفة الشرعية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأنهم أرادوا القطع فقط. الإلام يزال قطع
مقصود الإلام، وهو إيه؟ ماله؟ ماله مين؟ مين اللي بيقول؟
هنا الإلام هو المقصود.
أي نعم.
قطع المقصود
الشيخ. الإلام يزال. نعم. لو كل شيء، كل شيء نعطيك كل شيء. كل شيء. ولهذا هم يختلفون. الآن كلام الشيخ هنا، يخالف مسألة القصص كلام هيئة كبار العلماء. ولهذا هم قالوا بالأكثرية. ونحن مع القلة ولا واحد. نحن مع القلة ولا واحد. أنا ما أسمع. أنا كنت منك أنت. نحن نتكلم، خلينا نتكلم مع العلماء. ما تصدرناش كلامك، الله كلامك عشان طول المجلس. بس خلاص خلينا مع العلماء اللي هم حكم. احنا نوقف معك يا محمود، خلينا مع العلماء، احنا بنقف الان مع العلماء الذين حكموا بهذا وكلموا على عين ورأسهم علماء. لو اتفقوا وما اتفقوا عليه وما فيه مخالف على وجه الارض ونعقد اجماع نلزم الادب ونسكت، انما اكثرية اقلية هذه للاجتهاد فيها المحل. إذا نأتي لزاني نبنجه عند رجل، ونبنجه عند جلد، ونبنجه عند قطع يد، ونبنجه عند كذا، ونبنجه عند كذا، أبدا ما يسقط هذا الحد، ولا بد يحصل به إلا في حالة واحدة، إذا كان ما يستوجب هذا الحد لا يقتضي قتلا، وصاحبه مريض ولا يشفى ولا يرجى برؤه، نقوم نقيم عليه الحد بمئة جلدة أيضا، بس نجمعهم مع بعض ونضرب بهذا، يبقى حصل وحصل إيلام، بس إيلام ما يحصل به ونعم وعقوبة، لكن ما يحصل بها موت. فمسألة البنج هذه رافعة للعلة، رافعة للحكمة. فإن قال قائل لكن صورة القطع حصلت والله قال فاقطعوا، قلنا وهذا الظاهر، نقول هذا الظاهر ناقص، أعطنا قطعا على ما كان عليه على عهد رسول الله، أعطنا قطعا على الظاهر. ما القطع الظاهر؟ هات يدا اقطعها. إدخالك البنج خلاف الظاهر، ما دليله؟ من الذي عمل بالظاهر؟ والمطلوب في الشرع هو القطع. وأما طيب ماشي مقاطع، اقطع لي يلا، اقطع بما قطعا يوافق ظاهر النص. لو أدخلت بنجا خرجت عن ظاهر النص، قطعا بوسيلة، قطعا بمادة، قطعا، يبقى من الذي خرج عن النص؟ من الذي خرج عن ظاهر النص؟ ظاهر النص اقطع، ظاهر النص أرجو، ظاهر النص في ما يتعلق بقصاص في ما دون النفس أن تفعل هذا، أن تقطع يدا إصبعا إلى غير ذلك. فلو أدخلنا البنج خالفنا الظاهر الذي حكمته معلومة، وإلا هنيئا لسارق، هنيئا لزان، هنيئا ليه؟ لأنه
الزاني جلد يا شيخنا إيلام، لكن هو كان القطع فقط، القطع هذا هو أصل المراد القطع، أما الجلد هذا هو الإيلام لا يجوز.
ليه؟ طب والقطع إيه؟
شيخنا إيلام القطع ده هو المراد، إتلاف القطع،
قطع مجرد
إتلاف اليد،
قطع في الصورة.
هو شيخنا أصلا عند القطع
يبقى هذا نقول،
يبقى
إذا يصح أن نقول بأن إيه؟ إن هذا قطعت يده عند امرار السكين الى بالسكين، يبقى يصلح بقى ما هو ما السكين ما له عند الان ما اشكاليه، يبقى نقول عنده
شيخنا هذا ليس نعم. اشكال شيخ مشكله في القطع،
ما الفرق؟
لان هو ده إلام وده قطع شيخ.
من الذي قال إلام وقطع؟
هم العلماء اللي قالوا.
لا يا محمود، نقول هذا حد وهذا حد،
بس ده إلام
مش هذا حد وهذا حد، نفذ الحد
مش إذهاب للعضو.
من الذي علل بهذا؟
هو العلماء.
ما اضيع وقتي معك يا رجل، هات لي كلام علماء نناقشه، كلام علماء نناقشه. نعم كلام علماء. ما يقبل شفاعة تخفيف حد، ولا ندخل في الصفة. يا أخي أنت متعبد بالأمر اقطع، وبالصفة وبالصفة صفة القطع، أنت متعبد بهذا بهذا وذاك، تحتاج إلى أمرين، إلى تعبد في أصل الحكم وإلى تعبد في صفة الحكم، تحتاج نص ونص. الآن ادخل البنج ده زائد على الوصف ولا لا؟ هات الدليل بس، ده المصرح
من هذا مثل
نتعلم
قامت الحد بالرصاص يعني،
بس عشان خاطر ما تكلمش
رصاص يعني،
بس عشان ما تكلمش عشان ما نضيعش بس الوقت. انا بكلم الطلاب الان، انا بكلم الطلاب، بكلمكم عموما، واللي عنده يبحث فيها بس انا اناقشك يا محمود. الله يكرمك.
كم بالرصاص يا شيخ؟ قامت الحد بالرصاص.
انا عارف جبناها الرصاص وجبناها الشنق وهنجيب، انا عارف، والمحكمه العدل الدوليه وهنجيب مجلس الامن. فالله يكرمك، انا عايز بتكلم كلام علمي مختصر، بتكلم كلام علمي مختصر. انا الان بأقول بارك الله فيك، بنتكلم كلامه. ما المختصر؟ المختصر أن هذا حد، هذا الحد ورد حكمه في الشرع، اقطع، اقتل، اجلد، سواء تعلق بنفسه أو بدونه، أليس كذلك؟ متفقون عن هذا؟ متفقون عن هذا. نأتي للصفة، وردت في الشرع، وردت في الشرع. البنج زائد على الصفة ولا موافق للصفة؟ زائد، يبقى نطالب بالدليل بس خلاص. يبقى بحثكم لتبحثوا نأتي بدليل على إدخال البنج في الوصف الشرعي. طيب ما دليلك يا هشام؟ دليل الوصف الشرعي الموجود اللي طبق على عهد رسول الله المطلوب فعله في هذا. أنا ما لن أدخل في أشياء أخرى. طيب نريد إدخال بنج في هذا الوصف، إدخال بنج في هذا الوصف، إدخال بنج في هذا الوصف يحتاج إلى دليل خاص. فمن كان عنده دليل خاص في هذا يصلح للاستدلال قلنا به، وبالتالي صارت بقى هذه مسألة يعني ما شاء الله. يبقى ما يعني أنا أرى أن مش هيكون في إشكالية إذن في إقامة الحدود عندي، حتى من يمنع من ذلك طالما نحن نقيم، سوى بس المنظر، يعني المنظر أنه اليد هذه صارت مقطوعة والمنظر أنه كذا، هذا المنظر فقط في هذا الباب. وصراحة هؤلاء العربيد لا يهتمون بمنظر، لو كانت هنا منظر لاهتموا بسمعة وهي أخطر من منظر. صل الصعيد اهو واللي تقتل عشان بس شكلك في المجتمع، اه ده يقتل عيلة كلها. خد ايدي خد رجلي وما تهنيش، صح ولا لا؟ يبقى هذا العربيد هيراعي منظرا، كان يراعي سمعة، كان يراعي سمعة. بالله عليكم ان يقال هذا مثلا زاني في الناس مثلا اوقع في العائلة من ان يقتل، يقول لك وهذا احنا دائما نقول ايه، نقول يا ريتك متي، يا ريتك متي، يا ريتك مت ابنك ده وفردك كبدك تدفنه بايدك. ولهذا فرق كبير جدا بين ان تدفن ابنك المقتول اللي قتله فلان وانت راسك هتعمل ايه مع القاتل، هتعمل واخد بالك، او ابنك هذا المقتول بالسكر وابنك اللي مات على فراشه. انما بكاؤك بكاء عاطفه، ابنك اللي مات على فراش وابنك المصلي ومزكي وكذا مات على فراش، بكاؤك بكاء ايه؟ عاطفه، ولهذا لا حرج عليك فيه. انما المشكله ان ابنك ده مات في خماره، ان ابنك ده مات مع امراه ضبطها وزوجها، تعمل ايه؟ تقول للناس ايه؟ الناس هتعزيك تقول لك ايه؟ انت في ميتم في مئتم اخر. فالعربيد هذا هينظر ان يدي قطعت، وما الاشكال اذا لم اشعر بذلك؟ منظر. اقول لك على حاجه، هو حلها لنا محمود، حلها بقى اذا كان دي مساله منتهيه، حلها اقطعها دلوقتي وكل يوم نجهز غرفه العمليات نرجعها.
قرار اللجنه لا يجوز
نرجعها، لا يجوز الارجاع ويجوز القطع بالبنج، امر عجيب. لا يجوز الارجاع وقد قطع، ما عنديش دليل بقى في عدم الارجاع. ولهذا انا اقول فعلا مساله محتاجه نظر شديد. وقفنا مع عيل هناك عايزين كده ماشي في المجتمع مقطوع الايد، فيقولون بعدم الجواز في الارجاع وقد انتهى الحد، ويقولون بالبنج وهذه صفه الاقامه انها جائزه. هذا اذا تحتاج، انا انما اطرح اشكالات فقط، قلت تحتاج إذن إلى دليل خاص. إن جاء دليل خاص فيكون الإنسان صاغرا أمامه، إن جاء إجماع فيكون الإنسان صاغرا أمامه، إن جاء الخلاف فهذا الذي تقرره الأدلة الشرعية في صورتها وظاهرها ومعناها وحكمتها. إن جاء، شوف تاني خلاص بحثي أنا، إن جاء دليل صحيح في هذا رفع النظر، إن جاء إجماع رفع الاجتهاد، إن جاء خلاف فذاك الذي نرجحه وبقوة ولا نقبل غيره.